بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نحمد الله جل وعلا على أن بلغنا هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات، موسم رمضان، ميدان الطائعين الذي يتنافس فيه المتنافسون ويشمر فيه عباد الله الصادقون. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا الشهر أن يبلغنا تمامه وأن يوفقنا فيه لما يرضيه ولما يقربنا منه سبحانه وتعالى، ولصيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه عنا. أيها الإخوة، من الآداب التي حث عليها ديننا الحنيف واتصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالكرم والجود والإنفاق. ولقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما في الجود والكرم والعطاء، خصوصا في شهر الخير والعطاء، شهر رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. في هذا الحديث حث على الجود والإنفاق في كل الأوقات، والزيادة في شهر والزيادة فيه أي في الجود والإنفاق في شهر رمضان. فابن عباس رضي الله عنهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود، وأن جوده في رمضان يفوق جوده في سائر الأوقات، ثم شبه جوده بالريح المرسلة، الريح المطلقة، والمعنى أنه في الإسراع بالجود عليه الصلاة والسلام أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة هنا إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده عليه الصلاة والسلام، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. والجود هو سعة العطاء وكثرته، ويدخل فيه الصدقة وجميع أبواب البر والإحسان. ويؤخذ من هذا الحديث الحث على الجود في كل وقت والزيادة في رمضان، لأن للجود فيه شأنا عظيما وفوائد كثيرة، والقدوة والأسوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحينما نتأمل معاشر المؤمنين والمؤمنات, حينما نتأمل جود النبي صلى الله عليه وسلم ونجتهد في التأسي والاقتداء, فعلينا أن نتذكر عظيم الأجر على هذا الاقتداء, ولنتذكر أن الله عز وجل هو المعطي, هو الجواد سبحانه, هو الرزاق ذو القوة المتين. وكلما أنفقت أيها المسلم في وجوه الخير وتلمست حاجات إخوانك المحتاجين أخلف الله عليك وأعطاك وبارك لك. ومن جوده صلى الله عليه وسلم ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين, فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا, قال: يا قوم أسلموا, فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو خلقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الخلق الذي دعا إليه الإسلام, وهذا هو خلق القرآن الذي تمثله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. خلقه القرآن لماذا؟ لأنه امتثل ما في القرآن, ما في القرآن من الأوامر, ما في القرآن من النواهي, وعمل به عليه الصلاة والسلام, عمل بما في القرآن. كيف لا وعليه أنزل عليه الصلاة والسلام, أنزل عليه القرآن في هذا الشهر, شهر القرآن شهر الجود والإحسان. فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نتخلق جميعا بخلق القرآن, أن نتخلق بخلق القرآن, فإن هذا الخلق من أسباب دخول غير المسلمين في الإسلام في السابق واللاحق. وفي بعض ألفاظ الحديث السابق قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا, إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا, فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح, أي فتح مكة, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين, فنصر الله دينه والمسلمين, وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم من الإبل, ثم 100 ثم 100, يعني كم؟ 300 من الإبل. قال ابن شهاب: فحدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وفي رمضان معاشر المؤمنين والمؤمنات، في شهر الخير والجود والبر والإحسان، ينبغي لنا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، فنواسي الفقير ونعين المحتاج ونتفقد الجار ونصل ذوي الأرحام، نجود بأموالنا، نبذل ما نستطيع في أبواب الخير في شهر الخير. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصيام والصلاة عن مكاسبهم. وهذا دليل على فقه هذا الإمام، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. قال: أحب للرجل، يعني أن يزيد في الجود في رمضان، لثلاثة أسباب ذكرها رحمه الله. الأول: اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والثاني: لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، الناس في رمضان يحتاجون. وأيضا سبب آخر، قال: لتشاغل كثير من الناس بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. كثير من الأخيار، من الصالحين، من الذين يقبلون على الطاعات في رمضان، يقل تكسبه في رمضان فيتفرغ للصوم والصلاة. فالشافعي رحمه الله يشير إلى هذا، وهذا دليل فقهه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه حث على النفقة والإحسان والجود والكرم لمن كان عنده سعة، وأن صاحب النفقة تدعو له الملائكة بالخلف، أن يخلف الله عليه، أن يعوضه. وكلما أكثر الإنسان من النفقة أخلفه الله خيرا كثيرا. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وهذا دليل على أن أفضل خصال الإسلام في التطوعات إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يحث الرجال والنساء على الإنفاق، على الصدقة، على الجود. قالت رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. متفق عليه. وفي هذا الحديث حث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، يعني أن يعرف الإنسان ما أنفق من التطوعات والصدقات ويسجل كم أنفق، وأن يحفظ هذا، لأن الإنسان إذا أحصى ما يعطي ربما استكثره، استكثرته نفسه التي قد تأمره بالسوء وإيقاف النفقة فيكون سببا للانقطاع والمنع. لكن ليس المقصود بهذا أن يكتب الإنسان ما ينفق مثلا من الزكاة الواجبة حتى يعلم أنه قد زكى أو قد أنفق جميع ما يلزمه من زكاة واجبة، إنما هذا في الصدقات، في التطوعات، في غير الواجب لا ينبغي للإنسان أن يحصي، لأنه لو أحصى قد يستكثر كما قال أهل العلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمقصود بالحسد في هذا الحديث أي الغبطة، والغبطة هي تمني النعمة التي رزقها الله ذلك الرجل الذي غبطته على هذه النعمة، تدعو له بالبركة وتسأل الله جل وعلا أن يعطيك كما أعطاه، وتتمنى أن يكون عندك مال وتنفق منه، هذه الغبطة، ويسمى الحسد المحمود. أما الحسد المذموم والعياذ بالله فهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل للحاسد. يعني بعض الناس ربما والعياذ بالله لمرض في قلبه ربما لا يتمنى أن يأتي هذا المال، لكنه يحسد فلان: لماذا فلان أعطي هذا المال كله؟ فيتمنى أن يزول هذا المال من عند فلان، قد يتمنى أن يأتي هذا المال إليه وقد لا يتمنى ذلك، وفي كلا الحالين هو في المحرم، في الحسد المذموم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين، يعني لا يوجد ما يغبط عليه الإنسان ويتمناه من أحوال الناس وما أعطاهم الله عز وجل إلا في صفتين أو خصلتين. ما هما؟ الأولى وهو الشاهد من الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الناس يحصل عندهم الحسد كثيرا بسبب عرض الدنيا وما أوتيه بعض إخوانهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دلل على أن ذلك مما لا ينبغي أن تطمح إليه النفوس وتتطلع إليه، أن يؤتى الإنسان كثيرا من عرض الدنيا، إنما الشيء الذي ينبغي أن يغبط عليه الإنسان هو ذلك الذي أوتي عرض الدنيا ثم سلطه على هلكته، يعني في وجوه الخير، في الحق، في وجوه البر والمعروف والإنفاق في سبيل الله. تجد أنه كلما احتاج محتاج أعطاه، كلما رأى مسلما بحاجة إلى قضاء دين قضى دينه، بحاجة إلى صلة وصله بالمال وأعانه وأنقذ حياته، وهكذا، بخلاف من أوتي المال فسلطه على هلكته في الفساد والشر والعياذ بالله، أو الإسراف والتضييع، أو على شهواته، فإن هذا لا يغبط أبدا، ولذلك إذا رأيت أحدا من الناس أعطاه الله مالا كثيرا فلا تعجل، لا تغبطه على هذا المال إلا إذا كان قد سلطه على هلكته في الحق، فتقول ليت لي مثل فلان فأنفق فأتصدق وأفعل وأفعل في وجوه الخير. أما الخصلة الثانية في الحديث ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ما هي الحكمة هنا؟ فسر كثير من أهل العلم الحكمة هنا بالقرآن، ويشهد لذلك اللفظ الآخر في الحديث، اللفظ الآخر للحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمقصود فهم معاني القرآن وأحكام القرآن، فالقرآن رأس العلم، وإذا وفق العبد إلى القرآن وإلى تفسيره وإلى فهم معانيه وإلى تدبره انطلق في طلب العلم وكان من أهل العلم. وفي الحديث إشارة إلى أن القرآن هو تلاوة وتدبر وعمل، ليس القرآن فقط أن يهذ كما يهذ الشعر، أو يقول إنسان أنا أريد أن أختم القرآن في رمضان كثيرا ثم يقرأ سريعا لا يقف لا يتدبر. نعم هذا للحافظ، إذا كان الإنسان حافظا وأراد أن يجعل لنفسه ختمة سريعة لتجويد حفظه فنعم، لكن لابد أن يكون له ختمات أخرى فيها وقوف عند الآيات، فيها تدبر، فيها عمل، فيها تأمل. إذا وقف أو مرت به آية فيها سؤال سأل الله، سؤال الجنة، سؤال الله الرحمة، سؤال الله الذرية الصالحة الطيبة، وهكذا. وإذا مر بذكر العذاب أو بجهنم استعاذ وحرك قلبه بالقرآن. ورمضان أيها الأحبة فرصة لتجديد عهدنا بالقرآن ولتحريك القلوب وإصلاحها بالقرآن، فليس هناك أعظم من أسباب صلاح القلوب من كتاب الله عز وجل، من كلامه والقيام به. فالغبطة إذن على أمرين، الأمر الأول على العرض من الدنيا إذا كان الإنسان ينفق في وجوه الخير، أما إذا كان الإنسان ما ينفق في وجوه الخير فإنه لا يغبط عليه. وعلى العلم بالقرآن وما أنزله الله على رسوله والفقه في الدين، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تتعلق به النفوس أبدا. وقد يجد الإنسان عند فلان من الناس أي في ظاهره أمرا وهو لا يعرف ولا يدري ما الذي يخفى عليه، فقد يكون الإنسان يظهر أن عنده مال لكنه يكون في نفسه وفي صحته سقيما مريضا يعاني الأمراض، وربما أنفق هذه الأموال واستدان مثلها على طلب العافية والصحة. فلا تتمنى يا عبد الله ما عند الناس ولا تطمح إليه إلا فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله إنه مشفق وإنه ناصح لنا وللأمة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الجود والإنفاق والبذل لا يقتصر على الرجال، بل تشترك المرأة في ذلك. وهنا قد تتساءل المرأة وتقول هل الإنفاق كله للرجال؟ لا، إنما تشترك المرأة في ذلك فتنفق من طعام بيتها بإذن زوجها. جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين أيها الإخوة الذي هو عدل وإحسان وكمال وجمال. لتنظر المرأة المسلمة إلى هذا الحديث الذي ربما بعض النساء لا تعرف هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني أنفقت إنفاقا مناسبا ليس فيه إسراف ولا تبذير وكان في محله، كان لها أجرها، لها أجرها، تشترك في ذلك الأجر، ولزوجها أجر بما اكتسب. لماذا؟ لأن الزوج غالبا يكون المال في الغالب من الطعام من كسبه، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. فالمرأة بإنفاقها وتحريها وجوه الخير، والرجل بكسبه، والخازن أو الخادم بتعاونه وإيصال الطعام أو الصدقة إلى أهلها. طيب كيف يعرف أو كيف تعرف الزوجة إذن زوجها وأنه سمح لها بالتصدق؟ إما أن يكون بالتصريح، إما أن يكون بالتصريح لها، وإما أن يكون بالعرف، وهذا هو الغالب، بأن تعلم من حال زوجها ومن طريقته ومن عادته أنه يحب ذلك وأنه يسمح بذلك. ومن من الأزواج من لا يسمح بذلك، وخاصة في مثل هذه المواسم العظيمة المباركة. مما يرغب في الجود والإنفاق وإطعام الطعام معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ذلك من أسباب دخول الجنة. ودخول الجنة غاية عظيمة ومطلب عظيم لكل مسلم، بل ينبغي للصائم في رمضان أن يكثر من خصال نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإكثار من سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار. فانظر وتأمل في هذا الحديث، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، يعني أسرع الناس إليه وخرجوا إليه عليه الصلاة والسلام يريدون أن ينظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما تأملت وجهه، فلما تأملت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الله أكبر، ما أعظمها من خصال وما أيسرها! أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. في هذا الحديث دليل على أن هذا من أول ما قاله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يبين اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال، ومنها إطعام الطعام، ويبين رضي الله عنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على هذه الفضائل. ومعنى قوله انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه، ومعنى قوله ومعنى قوله رضي الله عنه فلما تأملت وفي لفظ تبينت وجهه أي ملامحه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب لما عليه من النور والجمال والهيبة صلى الله عليه وسلم. والإطعام يعم الإطعام، يدخل فيه ما يكون بالصدقة وما يكون بالهبة وما يكون بالهدية وما يكون بالضيافة ونحو ذلك. والجزاء على ذلك ماذا أيها الإخوة؟ تدخل الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك من فضلك، أي تكون أو تكون الجنة جزاء لمن فعل هذه الخصال مخلصا لله عز وجل، فهنيئا لمن كان هذا خلقه، وهنيئا لمن تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده وكرمه وإنفاقه وحسن خلقه، خصوصا في شهر الجود والإحسان. فعلينا أن نجتهد معاشر المؤمنين والمؤمنات في هذا الشهر المبارك، وأن ننفق بما نستطيع، وعلينا أن لا ننتظر سؤال المحتاج وسؤال الفقير، ولا ننتظر أن يمد المحتاج يده، بل نبادر ونسارع في هذا الشهر المبارك، ويكون تربية لنا أيضا فيما بعده من الشهور وما بعده من أعمارنا، حتى نلقى الله جل وعلا ونحن في ديوان المنفقين، في ديوان المتصدقين. فعلى كل مسلم ومسلمة أعطاه الله مالا وسع عليه أن يبادر لمساعدة إخوانه المحتاجين، لأن كثيرا من الناس أيها الإخوة اتصف بالعفاف، يكون عنده تعفف، لا يسألون الناس إلحافا. بعض الناس ما يسأل، وربما يتقطع من الجوع، وربما لا يستطيع أن يفي بحاجات أهله وأولاده وبيته، لكن لا يستطيع أن يتكلم. فعلى الجار أن يتفقد جاره، أن يسأل سؤالا لا يجرحه ولا يؤثر عليه، بل سؤال غير مباشر، سؤال المخلص الذي يريد فعلا الإنفاق وتلمس حاجات إخوانه، لا الاطلاع فقط على الناس. فاحرص يا عبد الله على هذه الخصلة العظيمة، وعلى الجود والإحسان، وكذلك أيضا على كل موسر أن ييسر على إخوانه المعسرين، وأن يعطيهم بما أكرمه الله به من الزكاة الواجبة ومن التطوع الصدقات والنفقات، لأنه إذا أنفق سينفق الله عليه. والله ما ينفق الإنسان شيئا خالصا لله جل وعلا محتسبا الأجر عند الله إلا عوضه الله خيرا. وربما كثير منكم أو كثير من الناس رأى ذلك في نفسه، حتى لو كان قليل المال، إذا كنت قليل المال تصدق بالقليل، لا يمر عليك أو تمر عليك هذه الأيام إلا وقد أنفقت شيئا ولو أقل القليل بما تستطيع. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها أهل المال وأهل اليسار في رمضان قضاء الدين عن المدينين، أو إسقاط الدين عمن يكون لك عنده مال. بعض الناس يكون له عند الناس أموال كثيرة، نحن لا نقول يجب عليه أن يسقط الدين، هذا لا يجب عليه، هذا ماله وهذا حقه، لكن إن كان موسرا وقد فتح الله عليه وأعطاه فعليه أن يسقط الدين ما أمكن، فإن الله سيعوضه خيرا. وهذا أمر أيها الأحبة تشهد له النصوص وأيضا يشهد له الواقع، ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة مقدمة، لكن أحيانا الواقع يعني إذا ضم إلى هذه النصوص فإنه مما يشجع أهل الخير. قد حدثني رجل بنفسه، لا أقول قال فلان عنه، رجل أحسبه والله حسيبه من أهل العلم والصلاح وأهل الصدق، ولم يكن صاحب مال كثير، يقول لي عند رجل مبلغ، هذا المبلغ يسير ليس كثيرا، يقول لي عند فلان من الناس يقول 9,000 ريال دين بقيت ولها أكثر من 2 أو 3 سنوات، يقول وكلما احتجت وألمت بي الحاجة اتصلت عليه وقال لي والله يا فلان ليس عندي شيء ولا أستطيع الآن، لكن أبشر سأجتهد. يقول في يوم من الأيام وأنا خارج بعد صلاة العصر في رمضان، قبل أن أصل إلى بيتي تذكرت فضل الجود والإحسان في رمضان وأن الله سيعوض خيرا، وأن هذا المال ربما لا يفي بحاجاتي أو بديوني التي علي. يقول فاتصلت على الرجل، أول ما رد علي بادر بالاعتذار ويقول اصبر علي يا فلان، قلت أنا لم أتصل لهذا، كم المال الذي لي عندك؟ قال كذا وكذا، قال أنا لا أحتاجه وقد أسقطت هذا الدين عنك، وأخذ يحاول فيه وقال سآتيك ببعضه، قال أبدا هذا المال انتهى أمره، إذا كنت قد سجلت عندك في أوراقك فاشطب هذه الكتابة. يقول فأخذ الرجل يدعو وأقفلت السماعة أو الجوال ومضيت في طريقي. يقول والله الذي لا إله إلا هو ما اكتملت لي 24 ساعة إلا ويأتيني استحقاق في المساء وبعد الفجر من الجهة التي أعمل فيها رواتب أو مستحقات متأخرة، يقول صرفت يعني على دفعتين في المساء والصباح في وقت العمل. يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه نفس المال الذي أسقطته. هذا الرجل من الثقات المعروفين ومن أهل الصدق. فأنفق ينفق عليك يا عبد الله، ولا نبخل على إخواننا المسلمين إذا أعطانا الله، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجود علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بجوده وفضله وإنعامه وإحسانه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سد حاجة المحتاجين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق كل صاحب مال إلى إنفاقه في وجوه الخير وإلى الالتفات إلى إخوانه المحتاجين وإلى بذل الخير لهم، كما نسألك يا ربنا ويا مولانا ويا ذا الجلال والإكرام أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تفرج كل هم وكل غم، وأن تفرج هم كل مسلم ومسلمة، وأن تنفس كرب كل مسلم ومسلمة، وأن تشفي مرضانا ومرضاهم، وأن ترحم موتانا موتاهم، وأن ترحم عبادك المستضعفين وعبادك المضطهدين المشردين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تعيذنا جميعا والمسلمين من الهم والغم والحزن، وأن تعيذنا جميعا من البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اقض الدين عن كل مدين وأغنهم من الفقر. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغني المسلمين من الفقر، وأن تقضي الدين عن المدين منهم، إنك على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.